إسرائيلية تواكبها مسيرات ومحلقات لمسافة 1000 متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية جنوبية لبنان، مقتحمة مبنى بلدية بليدة الواقع وسط البلدة، مطلقة الرصاص بغزارة لتغتال موظف البلدية إبراهيم سلامة أثناء نومه في المبنى قبل أن تنسحب باتجاه الحدود بعد نحو 2 ساعة من التوغل والاقتحام والقتل. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل شخصا لا علاقة له بما وصفه بهدف العملية في قرية بليدة اللبنانية، مبررا أن عناصره قدروا أن موظف البلدية النائم يشكل تهديدا لقواته. الجيش اللبناني الذي استدعى تعزيزات أثناء تمركز القوة الإسرائيلية في مبنى البلدية أجرى اتصالات عاجلة بقوات الأمم المتحدة اليونيفال للتدخل ومؤازرته، لكن الأخيرة لم تحرك ساكنا، فقط نقلت عن قوات الاحتلال إنذارا للجيش والأهالي بإخلاء مبنى بلدية بليدة. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على تفخيخ أحد المباني في بلدة العديس الجنوبية وتفجيره بالكامل. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر أن التوغل الإسرائيلي في بليدة واستهدافه المباشر لموظف في البلدية أثناء تأدية واجبه هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية والسيادة، معربا عن تضامنه مع أهل الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميا ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بأمان وكرامة. تجمع بلديات الجنوب أكد إدانته واستنكاره الشديدين لاستباحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ودخوله إلى نطاق بلدية بليدة في انتهاك صارخ وخطير بحق المواطنين المدنيين والمنشآت البلدية المدنية. ودعا تجمع بلديات الجنوب الدولة اللبنانية جيشا ومؤسسات وكذلك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة هذا الاعتداء الخطير واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في الجنوب اللبناني.
إلى قطاع غزة، حيث شن طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على مناطق شرقية خان يونس جنوب قطاع غزة مع تنفيذ عمليات نسف للمنازل، وذلك في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في الجهة الشرقية من مدينة خان يونس، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات متتالية في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في مناطق معن والشيخ ناصر وجورة اللوت جنوبية مدينة خان يونس. هذا واستشهد عشرات المدنيين يوم أمس جراء غارات صهيونية مكثفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. أكدت مصادر طبية فلسطينية أن الاحتلال منع إدخال الأجهزة الطبية والمعدات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وأشارت المصادر إلى عدم دخول القطاع سوى 10% من الاحتياجات الطبية. بدوره أعربت إدارة مجمع الشفاء الطبي عن خشيتها من انتشار الفيروسات في القطاع، لافتة إلى أن 350,000 مريض بحاجة لأدوية لعلاج الأمراض المزمنة والاحتلال يمنع دخولها. أعلنت سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة في آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة في المدينة بين الشبان وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز، فيما واصل المقاومون تصديهم لها. من جانبه اعترف الإعلام العبري بإصابة آلية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة خلال مداهمة قباطية. في ذات السياق اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة للاجئين جنوبية طوباس، وفي محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين تجمع الحثرورة شرق المدينة واعتقلت 18 فلسطينياً. وبحماية شرطة الاحتلال هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله. إلى السودان، حيث اتهم وزير الإعلام السوداني خالد العسير دولة الإمارات العربية بالتمويل المباشر لقوات الدعم السريع الأمر الذي أدى إلى سقوط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرا إلى أن الدعم السريع قتلت عشرات الآلاف من المدنيين السودانيين. من جانبها أعربت إيران عن قلقها إزاء مقتل الأبرياء في مدينة الفاشر، محذرة من أنشطة خطيرة تهدف إلى تقسيم السودان، مشددة على ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي هذا البلد. وكانت منظمات أممية ودولية اتهمت قائد قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات إنسانية ضد المدنيين بالفاشر، بما في ذلك تنفيذ إعدامات ميدانية واعتقالات وتهجير قسري. وخبر الأخير، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يوم السبت الموافق 8 تشرين القادم موعدا لبدء الصمت الانتخابي والتصويت الخاص. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أن التصويت الخاص للانتخابات سيبدأ عند 7 من يوم الأحد الموافق 9 تشرين القادم، ويشمل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع. وحذرت الغلاي من أي خرق للصمت الانتخابي يعتبر مخالفة انتخابية وفقا للتعليمات والقوانين المعمول بها. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:13. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45 في الساعة 5 تماما، نشرة إخبارية مفصلة. كلامكم نور في الساعة 5:10. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:24 وعند 5:30 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:35 وعند 6 تماما، نشرة إخبارية مفصلة. ظل الشيطان، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 6:10 عند 6:29 مشاهير الفكر الإيراني. قبسات من فكر المطهري في الساعة 6:40 عند 7 نشرة إخبارية مفصلة. المنتدى الإذاعي إعادة لهذا اللقاء المباشر في الساعة 7:13. نشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله. Thank you.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أنا سأتحدث إليكم اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو الإفراط في تناول السكريات. يا إلهي، أنا أعلم أنكم تحبون السكريات كثيرا، لكن احذروا يا أصدقائنا من كثرة تناول السكريات. حلوين، نحن الأطفال نحب الحلويات والسكاكر، نأكلها كل يوم، لكن هناك بعض الأطفال يأكل الكثير منها يوميا، وهذا ليس صحيحا، لأن الإكثار من تناولها يسبب لنا الأمراض. عن هذا الموضوع أحدثكم هذا اليوم، لكن ليس الآن، فقد حان الآن وقت الحزورة، وبعدها سوف نستمع إلى التمثيلية. حزورتنا يا أصدقاء هي: ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ في رأسه سبع فتحات، فكروا جيدا وسوف تعرفون الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، سنقدم لكم تمثيلية حلوة جدا، عنوانها هو من لا يعمل لا يشرب. إنها تمثيلية جميلة جدا يا أصدقاء، أدعوكم للاستماع إليها.
أحبة الحلوين، كان يوجد في إحدى الغابات الكبيرة نبع ماء زلال تشرب منه جميع الحيوانات.
أيها الغزال، على مهلك، لماذا تسرف في استخدام المياه؟ ها؟
ماذا تقول أيها الفيل؟ لهذا النبع مياه كثيرة، لا تقلق فإن المياه لن تجر.
حتى وإن كانت مياه النبع كثيرة فلا يجوز أن نسرف أكثر من حاجتنا يا غزال.
حسنا، لو من تسدين صائحة إلى هذا وذاك.
الحق مع الفيل، نحن مقبلون على فصل الصيف الحار، ولم ينزل المطر بكثرة في الشتاء.
هل تقصد ربما نواجه الجفاف يا قرد؟
إذا لم نستخدم المياه بشكل صحيح فقد نواجه أزمة حقيقية.
ماذا؟
نعم أحبتي، وفي تلك السنة كان فصل الشتاء قاسيا، فكانت الرياح شديدة فاقتلعت معظم الأشجار ولم ينزل المطر، فتضايقت الحيوانات من ذلك.
أيها الأسد، ما لي أراك حزينا؟ ها؟
أفكر فيما يمكن أن تفعله حيوانات الغابة بسبب قلة المياه.
أجل، إن المياه قليلة جدا، ماذا نفعل أيها الملك؟ ها؟
يجب أن يعلم جميع الحيوانات أنه لم ينزل المطر علينا هذا العام بكثرة، وليس لدينا ماء سوى ماء النبر، وسيكون الصيف حارا. يجب أن يمتنع الجميع من الإسراف.
أيها الأسد، لدي اقتراح.
اقتراح؟ وما هو؟
اقترح أن نحفر بركة كبيرة ونحضر لها الماء من النهر القريب طبعا من الغابة، نملأها بالماء ونشرب منها في فصل الصيف.
إنه اقتراح جيد أيها الفيل. أحسنت حقا، فإن اقتراحك جيد جدا.
طيب أحبتي، أعجب الأسد بهذا المقترح وأمر الجميع بأن يبدأوا العمل بجد ونشاط.
هيا على الجميع أن يشارك في حفر البركة. هيا
نحن لن نشارككم في حفر البركة.
ولماذا أيها النمير؟
إن ماء النبع يكفينا، ولا نريد أن نشرب معكم من البركة.
ماذا تقول أيها النمير؟ ماذا تقول أيها النمير؟
نعم أحبتي الحلوين، كانت الحيوانات تتعاون في حفر البركة غير النمور.
لا حسنا أيها الحيوانات، بعد شهر من العمل الدؤوب تمكننا من حفر البركة.
نعم،
والآن يجب أن تتعاونوا من أجل إيصال الماء من النهر إلى البركة.
حسناً أيها الأسد، لتقف القرود في صف طويل، أوله عند النهر وآخره عند البركة، وليحمل كل منكم دلواً ممتلئاً بالماء. ونحن الفيلة سنملأ خراطيمنا بالماء ونفرغها داخل البركة.
حسنا لنبدأ.
وبعد أسبوع قامت الحيوانات بملء البركة من الماء، ولكن النمور لم يتعاونوا في هذا الأمر.
أيها الفيل.
نعم أيها الملك.
كما كان متوقعا فإن فصل الصيف بدأ بحرارة عالية.
أيها الأسد،
ماذا؟
إن مياه النبع قد جفت تماما.
هذا ما كنا نتوقعه من قبل. بالمناسبة،
نعم،
أخبرني عن حال النمور. ها؟
إنها ليست لهم مصادر مياه سوى النبع الذي جفت مياهه يا ملك.
اجعل حراسة مشددة على ماء البركة كي لا يقتربوا من مياهها حتى نلقنهم درسا لن ينسوه أبدا.
أفهمك أيها الملك.
هيا انصرف، هيا.
أحبتي، بينما كانت الحيوانات الأخرى تشرب الماء، لم تنجح محاولات النمور الكثيرة في الاقتراب من البركة.
أيها الأسد الكبير، تكاد النمور تموت عطشا، ونشعر بخطأنا لأننا لم نشارك في حفر البركة، ولكن نرجو أن تسمحوا لنا بالشرب معكم.
يجب أن تستأذنوا من جميع حيوانات الغابة لتسمح لكم بالشرب، فإذا سمحت فإني لا أسمح لكم بالشرب إلا مرة واحدة في اليوم. أفهمت؟
ماذا نفعل؟ حسناً أيها الملك، حسناً.
نعم صغار الحلوين، اجتمعت الحيوانات وتشاورت في أمر النمور، ثم قررت أن تسمح لها بالشرب مرة واحدة في اليوم عقابا لها. وأخذت النمور تفكر في عمل يمكن أن تخدم به حيوانات الغابة لتوافق لها على الشرب في كل وقت.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
بابا سراري بابا
بابا سلام.
بابا 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 سراري بالون.
هالوين في بداية العام الدراسي طلبنا أنا وأختي سناء من أمي أن تعطينا أسبوعية لنشتري بها ما نحب، وعندما أعطتنا ذهبنا واشترينا بها حلويات وسكاكر واحتفظنا بها في غرفتنا، وكنا نأخذ كمية منها إلى المدرسة، وحتى أننا كنا نتناول منها في البيت في كل الأوقات، وكنا نجلس إلى المائدة شبعانين لا شهية لنا للأكل ونأكل قليلا. بعد يومين عدنا من المدرسة فطلبت منا أمي أن نريها ما اشترينا، فأخذت منا الحلويات وقالت:
سنذهب اليوم عصرا إلى بيت صديقتي أم أحمد. حسنا
أصدقائنا الحلوين، سوف أخبركم بعد قليل بما جرى في اليوم التالي، لكن بعد الاستماع إلى فقرة اسأل وتعلم.
ما هذه الشجرة الكبيرة في وسط الزقاق يا أبي؟ هذه الشجرة لماذا لا يقطعونها؟
هذه شجرة معمرة، هل تعرف ما هي الشجرة المعمرة يا ولدي؟
لا لم أسمع بها من قبل، هل هو نوع من الأشجار يا أبي؟
لا يا أحمد لا، الأشجار المعمرة هي الأشجار التي يصل عمرها إلى 500 أو 1000 سنة أو أكثر من ذلك.
وهل هذه الشجرة ما زالت حية يا أبي؟
نعم بالتأكيد يا ولدي، انظر إلى ذلك الغصن، ألا ترى فيه أوراقا؟
نعم رأيتها، ولكن لماذا لا يقطعونها؟ هل لأنها ما زالت حية يا أبي؟
نعم وكذلك لأنها معمرة أو قديمة جدا.
ولماذا بقيت هذه الشجرة حية لحد الآن يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد اسمع، بعض أنواع الأشجار قد تعمر لمدة 100 سنة، ونوع آخر تعمر لمدة 500 سنة، وبعضها لمدة 1000 أو أكثر.
سبحان الله، وكم يبلغ عمر أقدم شجرة في العالم يا أبي؟
قرأت أن أقدم شجرة حية في العالم عمرها أكثر من 5000 سنة.
عجيب.
نعم.
وكيف نعرف كم يبلغ عمر الأشجار؟
نحن لا يمكننا أن نعرف هذا، هناك طرق يعرفها المختصون، وهم يقومون بإجراء اختبارات كيميائية وفيزيائية لمعرفة أعمار الأشجار المعمرة التقريبية طبعا، وهي طرق معقدة ستفهمها حين تكبر.
حين أكبر؟ أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ الحمد لله. أخبرتكم يا أصدقاء أننا اشترينا حلويات وسكاكر وكنا نأكلها في المدرسة والبيت، ثم فكرت أمي أن تأخذنا إلى بيت صديقتها أم أحمد وهي طبيبة. هناك سألتها أمي:
هل الإكثار من تناول السكريات يضر الأطفال يا أم أحمد؟
فقالت أم أحمد:
نعم لا شك أنه يضر بصحة الأطفال، فهو يسبب الكثير من الأمراض، الإفراط في تناول السكريات يسبب السمنة ويصيب الطفل بمرض السكري لا سامح الله، ويقلل من مناعة جسمه فيضعف جسمه، وتهاجمه الجراثيم والفيروسات، وحتى إنه يؤثر على سلامة الدماغ، ويسبب مرضا في الكبد.
أوه 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 أوه. بعد أن سمعنا أنا وأختي سناء من الطبيبة أم أحمد عن أضرار الإكثار من السكريات، قررنا أن نأكل القليل منها يوميا، القليل منها، وفي المدرسة فقط، وفي البيت نتناول الفاكهة والطعام. أصدقائنا الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ حسناً، سأطرحها ثانية لأصدقائنا الذين الآن انضموا لسماع هذا البرنامج. حجورتنا: ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ سبع فتحات، هل تريدون توضيحاً؟ حسناً، على الرحب والسعة. هذا الشيء موجود في كل مكان، في السوق، في بيتكم، وحتى عندما يكون أحدكم لوحده في مكان ما. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتى سيد علي الباقي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيد علي، هل سمعت بمقولة الإفراط في تناول السكريات؟
إيه.
ما معنى الإفراط في تناول السكريات؟
معناته يأكل حلويات هواية.
أحسن، ما هي الحلويات المضرة؟
السكر.
نعم.
النبات.
نعم.
الحلويات هذا بقلاوة.
الإنسان لمن يأكل كثير من الحلويات أو من السكريات يضر بصحته أم ينفعها؟
يضر بصحته.
أحسن، طيب ما هي أضرار الإفراط في تناول السكريات؟
راح يصير المرض بالسكر، ما يقدر يمشي وما يقدر يسير في شيء، العين تضعف، إذا يصيب بمرض السكر سمح الله بعض يضرب أبا يومية.
الآن أنا أرى أسنانك متساقطة، لماذا؟ تأكل كثير من السكريات؟
أي.
طيب الآن أنت قلت لا، يجب أن لا نتناول السكريات بكثرة، إذا لماذا أنت تأكل كثيرا حتى تتساقط أسنانك؟
واحد لازم إلا ويا جاي لازم يخص شكا. أنا صغير وضعيف إن شاء الله لمن أكبر أقلل السكر بعد.
طيب هل تحفظ حديث عن الرسول سيد علي؟
قال الرسول صلى الله عليه وآله: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
أحسنت، شكرا جزيلا سيد علي الباقي.
الحلوين، كما سمعتم فإن الإكثار من تناول السكريات يسبب العديد من الأمراض، لهذا أريد منكم أن تفعلوا مثلي أنا وأختي سناء، وتأكلوا قليلا منها كل يوم قطعة أو قطعتين كي لا تمرضوا يا أعزائنا. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم. وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله يا حفيدتي، ما دمت أنت بخير فأنا بخير.
لقد اشتقت لمعلوماتك الرائعة والجميلة فجئت إليك بسرعة.
أهلا بك يا حفيدتي، هيا إذن ابدأي بتحريك الدولاب كي نبدأ محطة اليوم.
حسنا يا جدتي. انظر يا جدتي إلى الحرف المكتوب على الكرة التي خرجت من الدولاب.
نعم يا حبيبتي، إنه حرف الألف بقامته الرشيدة عاد إلينا.
جدتي.
نعم.
فكلماته هي أمي، أمل، أمال، إيمان، إنارة، إضاءة، أنوار، أبيض، إبرة، وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمين، بارك الله فيك.
وماذا لدى جدتي لتقدم لنا؟
سأتحدث لك عن ملكة مؤمنة عاشت بين يدي ملك ظالم.
ها، يبدو أنها قصة غريبة، ولكن أنا أتشوق للاستماع إليها.
نعم يا عزيزتي، نشأت هذه الملكة في أعظم القصور، وهي زوجة فرعون مصر الطاغي الظالم، واسمها آسية بنت مزاحم، ولها مع سيدنا موسى عليه السلام قصة. فعندما رأت وجهه المنير وهو في الصندوق نزل حبه في قلبها، وأخذت تقنع زوجها الفرعون بعدم قتله وبالاحتفاظ به وتربيته كابن لهما. في البداية لم يقتنع فرعون بكلامها، وأمام إصرار زوجته وافق. وعاش موسى عليه السلام معهما. نعم.
يا إلهي، إنها السيدة آسية زوجة فرعون. وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم، عندما كبر موسى ورحل إلى مدين فرارا من ظلم فرعون وجنوده، وعاد إلى مصر مرة أخرى. بعد أن أرسله الله تعالى، كانت آسية أول المؤمنين بدعوته.
وما عمل فرعون الظالم عندما فهم الأمر؟ هل قتلها؟
عندما علم فرعون بإيمان زوجته بالله تعالى وبما جاء به موسى عليه السلام، جن جنونه وأخذ يتوعدها بعذاب شديد إن لم تكفر بالله تعالى، فأبت وظلت ثابتة على الحق، فأخذ فرعون يعذبها عذابا شديدا، ومع ذلك صبرت وتحملت العذاب الشديد طمعا بلقاء الله عز وجل والفوز بالجنة، ودعت ربها أن يبني لها بيتا عنده في الجنة، حيث جاء دعاؤها في القرآن الكريم.
يا إلهي، كم كانت صابرة وقوية في إيمانها بالله.
نعم يا عزيزتي، فاستجاب الله لدعائها ورأت مكانها في الجنة، فضحكت وماتت بعد ذلك إثر عذاب فرعون الظالم.
شكرا يا جدتي، كم كانت قصة رائعة ومفيدة.
أهلا بك يا حبيبتي، أعدك أن أقدم لك دوما معلومة جديدة، ولكنك اعديني أن تكوني شاطرة في المدرسة.
حسنا يا جدتي بالتأكيد.
بارك الله فيك.
أصدقائنا الأذكياء، حسناً يا أبطال، حسناً يا حلوين، حسناً يا مؤدبين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ نعم، حجورتنا يا أصدقاء كانت ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات، وقلت لكم إنه موجود في كل مكان، في السوق، في بيتكم، وحتى عندما يكون أحدكم لوحده في مكان ما. هل عرفت ما هو؟ نعم يا أصدقاء، أنتم يا أصدقاء في رأسكم سبع فتحات. فلنحسب معا، حسنان عينان ومنخران وأذنان وفم. أحسنتم يا أصدقاء، عينان اثنان، منخران اثنان، أذنان اثنان، وفم واحد. إذن لديكم سبع فتحات. أنا أيضا لدي سبع فتحات. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
عدم استخدام المسلمين ثرواتهم المادية والمعنوية سبب هيمنة الأعداء. إذا أحسنت الأمة الإسلامية استخدام نفطها وطاقاتها الإنسانية وأسواقها وعلومها وثرواتها المادية والمعنويات المختلفة، لما استطاع جبابرة العالم والعتاة أن يتعاملوا معها بمنطق القوة هكذا. لاحظوا الأمر بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، كم يبدو منطق القوة الذي يستخدمه العالم الاستكباري حوله مفضوحا وجليا. شعب في أرضه مقهور على يد مغتصبيها، وكل هذه الفجائع يرتكبونها، وحقوق الإنسان تنتهك، وأرواح البشر تزهق، وإمكانات الحياة تسلب من أهالي تلك البلاد، ويهدمون بيوتهم، ويدمرون مزارعهم، ويمنعون تجارتهم، ويكبتون مواهبهم، لا يسمحون لهم بالتنمية والرقي، ويقتلون شبابهم ورجالهم ونساءهم باستمرار، وشطر من العالم المستكبر يدعم الصهاينة بكل صراحة، وشطر آخر يلتزم الصمت، وقد غدا العالم الإسلامي متفرجا أيضا، بل يبدو محايدا. إنها كارثة كبرى للعالم الإسلامي، والسبب هو ضعف العالم الإسلامي وهذه الفرقة المتفشية فيه. يجب علينا أن نؤمن أن قوتنا تضرب بجذورها في الكتلة السكانية العظيمة للمسلمين، وفي قلب هذه الأمة الإسلامية الكبرى. يجب علينا أن نؤمن بهذا. يحرضوننا على بعضنا بعضا، ويشغلوننا بعناوين ومسميات شتى، ويزرعون بيننا سوء الظن، ويشعلون المعارك الطائفية والقومية والخلافات الحدودية، ويشغلوننا ببعضنا البعض، ويسيئون استغلال فرقتنا، فهذه هي أعظم مصائبنا وبلايانا اليوم. الواجب التاريخي للحكومات الإسلامية الدفاع الصريح عن الشعب الفلسطيني. يجب على الحكومات الإسلامية من أجل حفظ مصالحها الوطنية وكسب عواطف شعوبها والقيام بواجبها التاريخي أن تستند إلى الركائز الرئيسية لهوية الأمة الإسلامية، وأن تدافع عن الشعب الفلسطيني بصراحة، وتدافع عن استقلال العراق بالكامل وإمساك الشعب العراقي بدفة مصيره، وتدافع عن الشعب الأفغاني وعن الشعوب المسلمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما يجب أن تدافع عن الهوية القرآنية وأحكام القرآن في بلدانها، وتعزز أواصر علاقاتها مع بعضها البعض، وتتعامل فيما بينها بصدق، ويدعم بعضها الآخر وتتعاضد. عندها سيكون بمقدور الأمة الإسلامية أن تنقذ نفسها من نير الاستكبار، وأن تتجاوز التهديدات التي يوقعها عالم الاستكبار بالعالم الإسلامي. ضرورة ابتعاد الحكومات الإسلامية عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. إن التآمر الصادر عن الأمريكيين والصهاينة وعدد من حلفائهم بعد الهزيمة في غزة وتدارك لها، والذي يجري بين بعض الدول الإسلامية وبعض دول المنطقة، هو تطبيع العلاقات السيئة مع الكيان الصهيوني، فلا ينبغي لهم الرضوخ لذلك. يجب على الحكومات الإسلامية ألا تقوم بشتى الذرائع واسترضاء لأمريكا بتطبيع علاقاتها مع هذا الكيان الغدار الغاشم الغاصب، الذي يشكل خطرا على كل المنطقة وعلى الشعوب والحكومات بأسرها، وألا تساير هذا الكيان من أجل أمريكا، فإن هذا عمل قبيح. ودليل قبح هذا العمل هو أن الذين يعمدون إلى تطبيع العلاقات يخفون ذلك في بادئ الأمر على أقل تقدير، ولا يخفونه إلا لكونه عملا قبيحا. فالعمل القبيح لا ينبغي فعله، لا أن يلجأ القائم به إلى إخفائه. اليوم هو يوم أخذ المسلمين بزمام المبادرة. إن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية الشعب العراقي الواعي وصيانة ثبات واستقلال لبنان وسوريا وسائر بلدان المنطقة وظيفة الجميع ووظيفة النخب السياسية والدينية والثقافية والوطنية والشباب والجامعيين أكثر من الآخرين، وإن الوحدة والتآزر بين أتباع المذاهب الإسلامية وتجنب الاختلافات الطائفية والقومية لا بد أن تكون من أبرز شعارات هؤلاء النخب، وإن النشاط العلمي والنشاط السياسي والجهد الثقافي وتوظيف كل الطاقات في هذه الصفوف الرئيسية لا بد أن تحتل الصدارة في دعوتهم. واجب الحكومات قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بالكامل مع كيان العدو الصهيوني. العمل الآخر الذي يمكنهم القيام به هو قطع العلاقات والاتفاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة الصهيونية وترك التعامل معها بالكامل، وهذا ما سيفرح الشعوب العربية، فإن الشعوب العربية تقف ظهيرة لتلك الحكومات التي تقدم على هذه المبادرة الشجاعة، والويل لتلك الحكومة التي يطلع شعبها على أن لها علاقات خفية مع كيان العدو في المجال الاستخباراتي والأمني وغير ذلك. والواجب يقع على عاتق الحكومات الإسلامية أيضاً، فإن واجبها لا يقل عن الدول العربية، لأن هذه القضية ليست قضية عربية، بل فوق ذلك هي قضية إنسانية وإسلامية. وبإمكان الحكومات الإسلامية إن كان يتمتع أي منها بإمكانات نفطية وأمثالها أن تعمل بهذه الصورة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصاما لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بسلمية برنامج إيران النووي. الرئيس اللبناني يوعز للجيش بالتصدي لتوغلات الاحتلال، وحزب الله يشدد على أهمية دعم الجيش بالإمكانيات. وسلطات الاحتلال تعزل 3 قرى فلسطينية في القدس المحتلة تمهيدا لضمها. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامج إيران النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر تصريحات غروسي عاملا مهد للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، داعيا إياه إلى تجنب الإدلاء بمزاعم لا أساس لها من الصحة. وكان غروسي ادعى أن إيران لا تقوم في الوقت الحاضر بالتخصيب بصورة فعالة، وأن صور الأقمار الصناعية لم تظهر أي علائم على الإسراع في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق كميات ما قبل العدوان. إلى لبنان، حيث أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون لقوات الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية بعد اعتداء الاحتلال على بلدية بليدة واستشهاد مواطن لبناني. وأكد عون أن عدوان الاحتلال يندرج ضمن سلسلة ممارسات الكيان العدائية، موضحا أن ما حدث في بلدة بليدة يأتي بعد يوم من اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية التي يفترض بها العمل لوضع حد لهذه الانتهاكات. من جانبه، يعتبر الجيش اللبناني العدوان على بليدة عملا إجراميا وخرقا لسيادة البلاد، مضيفا أنه طلب من اللجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية ووضع حد لانتهاكات الاحتلال. دان حزب الله جريمة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على مبنى بلدية بلدة بليدة في جنوب لبنان. وأشاد الحزب بموقف الرئيس اللبناني بإصدار أوامر للجيش بالتصدي لتوغلات الاحتلال، مشددا على ضرورة دعم الجيش بكافة الإمكانيات اللازمة لتعزيز